أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة الميمونة المباركة، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا بفضل الله عز وجل في اللقاءين السابقين عن سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، سنة مهيمنة على كل السنن، وعلى هذه السنة ترتكز أي سنة حضارية كانت أو كونية أو نفسية أو اجتماعية، ألا وهي سنة الأجل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي مع سنة أخرى وقانون جديد نحن في مسيس الحاجة إليه، حتى نصحح علاقتنا بالله، وحتى نعرف كيف نتعامل مع الآخرين، وكيف ندعو الناس إلى دين الله عز وجل، وكيف نربي أنفسنا، وكيف نربي أولادنا، وكيف نربي من ولانا الله أمرهم، امتثالا لقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن منطلق هذه المسؤولية لزاما على كل داعية وعلى كل واعظ وعلى كل مرب أن يفقه وأن يفهم هذه السنة التي نتكلم عنها اليوم بإذن الله عز وجل، ألا وهي سنة التدرج. نعم، سنة التدرج من سنن الله الواضحة في الخلق، سنة التدرج، وهي من سنن الله تعالى في خلقه وكونه، وهي من السنن الهامة التي يجب على الأمة أن تراعيها، وهي تعمل للنهوض والتمكين لدين الله عز وجل. ومنطلق هذه السنة أن الطريق طويل، لا سيما في هذا العصر الذي سيطرت فيه الجاهلية وأخذت أهبتها واستعدادها، كما أن الشر والفساد قد تجذر في الشعوب واستئصاله يحتاج إلى تدرج. فقد بدأت الدعوة الإسلامية الأولى متدرجة تسير بالناس سيرا دقيقا، حيث بدأت الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة على يدي سيد الدعاة إلى الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت الدعوة بمرحلة الاصطفاء والتأسيس، هذه المرحلة التي تخير فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه وأصحابه الذين يصلحون لتحمل أعباء الرسالة وأعباء الدعوة إلى الله عز وجل. ثم انتقل من مرحلة الاصطفاء والتأسيس إلى مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الأخيرة ألا وهي مرحلة النصر والتمكين. وما كان يمكن بأي حال من الأحوال أن تبدأ هذه المراحل جميعها في وقت واحد، وإلا كانت المشقة والعجز. وما كان يمكن كذلك أن تقدم واحدة منها على الأخرى، وإلا كان الخلل والإرباك. واعتبار هذه السنة في غاية الأهمية، ذلك أن بعض العاملين في حقل الدعوة إلى الله عز وجل يحسبون أن التمكين يمكن أن يتحقق في عشية وضحاها، ويريدون أن يغيروا الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية في طرفة عين، دون النظر في العواقب ودون فهم دقيق للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع، ودون إعداد جيد للمقدمات والأساليب والوسائل. هذه مقدمة بسيطة ومختصرة بين يدي سنة التدرج، لنتعرف على أهمية هذه السنة في واقع حياتنا. وقد يطرأ ببال البعض منا أن سنة التدرج تشبه سنة الاستدراج التي تحدثنا عنها بفضل الله عز وجل فيما سبق. أقول لا، فسنة الاستدراج شيء، وسنة التدرج شيء آخر تماما. الاستدراج وإن كان يشبه في معناه اللغوي سنة التدرج، إلا أن الاستدراج سنة ربانية مختصة بالظالمين والمجرمين، يتعامل بها رب العالمين مع العصاة والمذنبين والكافرين والجاحدين إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى بارئهم ويتعرفوا على خالقهم. يتعامل معهم رب العالمين بمقتضى قانون الاستدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما قانون التدرج فشيء آخر، قانون استخدمه رب العالمين في إنزال القرآن، قانون استخدمه رب العالمين في فرض الفرائض والأحكام، قانون استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله، قانون استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أصحابه، قانون استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معانديه ومع خصومه ومع الذين كانوا يجحدون دعوة الله عز وجل. وهذا سيتكشف ويتضح من خلال الحديث عن هذه السنة في التأصيل الشرعي لها بإذن الله عز وجل. يبقى كده عرفنا إن سنة التدرج شيء وسنة الاستدراج شيء آخر تمام. وإذا أردنا أن نتعرف على قانون التدرج أو على معنى سنة التدرج في معناها الاصطلاحي، فيمكننا أن نقول أن سنة التدرج هي مجموعة من القوانين والسنن الربانية التي تحكم حركة الترقي والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. أنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى الآن، يبقى يجب علي أن أنا أشوف ظروف المجتمع الذي أدعو إلى الله فيه وإيه اللي يناسبهم، أبدأ بالأهم فالمهم، أبدأ بمرحلة ثم تليها مرحلة أخرى ثم مرحلة ثالثة ورابعة إلى أن أصل إلى الهدف الذي حددته ابتداء لدعوتي إلى الله عز وجل في هذا المجتمع. بستخدم إيه؟ بستخدم قانون التدرج. يبقى قانون التدرج هو مجموعة من القوانين والسنن الربانية التي تحكم حركة الترقي والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، سواء كان ذلك الانتقال كونيا أو بشريا، يعني سواء كان هذا الانتقال فيما يختص بالسنن الكونية أو فيما يختص بالسنن الاجتماعية. طيب عرفنا كده معنى سنة التدرج إيه؟ قانون التدرج عرفنا معنى إيه؟ طيب هل تحدث الله عز وجل في كتابه عن قانون التدرج؟ بلاش السؤال ده. هل استخدم رب العالمين في القرآن الكريم أسلوب التدرج والتمهيد؟ هذا سؤال. وهل استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قانون التدرج في سيرته العطرة إذا كنا نتحدث عن السنن الربانية في السيرة النبوية؟ آدي سؤال آخر. أنا شايف الآن إن أوضح نموذج ممكن نجيبه وتتضح الرؤية لحضراتكم بالنسبة لقانون التدرج، أنا شايف بإذن الله عز وجل إن هو الحديث عن تحويل القبلة، كيف تدرجت الآيات وكيف مهد الله عز وجل للحديث عن تحويل القبلة، هذا الأمر الجلل الذي آمن به من آمن وارتد من جرائه من ارتد. فالمعهود عند الناس اللي بيقرأوا القرآن إن مجرد ما نتحدث عن تحويل القبلة يجيب لك الآية على طول، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآيات، أنا بقول والله أعلم أن الحديث عن تحويل القبلة بدأ قبل هذه الآية بآيات كثيرة، وبرضه هطلب من حضرتك وحضرتك طلب بسيط إن احنا نفتح المصحف على الآية رقم 105 من سورة البقرة ونتابع سياق الآيات لنرى كيف تدرج الله عز وجل ومهد للحديث عن تحويل القبلة ليعلم المسلمين كيف يمهدون لأنفسهم وكيف يقدمون لأنفسهم بين يدي أي أمر يواجههم في الحياة. فلما تيجي كده بعد إذن حضرتك لما جبت المصحف وفتحته على الآية رقم 105 هتجد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حضرتك شايف إيه في الآيات؟ قبل ما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا أو يقول لسيدنا النبي قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقبل ما يقول له في الآيات اللي قبل كده سيقول السفهاء من الناس، بيعرفنا كأمة إسلامية بيقول لنا إن غير المسلمين من المشركين وأهل الكتاب لا يمكن بأي حال من الأحوال إنهم يحبوا إن ينزل خير على المسلمين. فلما نبص للكلام ده نتعلم ونعرف إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيدينا خارطة طريق نتعامل بها مع المخالفين. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمنا إن أي فرض فرضوا علينا أكيد المشركين هيبقى ليهم عليه تعليق، وأكيد المستشرقين هيسوقوا عليه العديد من الشبهات. واجب علينا كمسلمين إن يكون عندنا ثقة فيما فرض الله عز وجل علينا، لأن احنا عارفين سلفا إن المشركين وأهل الكتاب لا يتمنون لنا أي خير مهما كان. فأقرأ آية كده تاني، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اقلب الصفحة، الآية اللي بعدها سبحان الله على هذا القرآن فعلا لا تنقضي عجائبه، آياته منسجمة انسجام محكم لأنه تنزيل من حكيم حميد. فبص كده للآية ربنا بيقول إيه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هو قدامها يكلمك عن تحويل القبل وتحويل القبلة فيه معنى النسخ. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى نسخ التوجه في الصلاة إلى قبلة بيت المقدس، نسخ بإيه؟ بالتحول إلى قبلة البيت الحرام. فربنا بيوضح لنا قبلها، بيقول إننا سبحانه وتعالى إذا فرضت عليكم أمر أو فرضت عليكم فريضة ثم أردت أن أرفع حكمها فإنني أبدلها لكم أو أبدلها لكم بآية خيرا منها أو إيه أو مثلها. فألما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب المشركين وأهل الكتاب اللي هيسوقوا الشبهات على تحويل القبلة، ربنا سبحانه وتعالى برضو بيمهد لنا هنا وبيتدرج معنا في الحوار، بيتدرج معنا في فرض هذه الفريضة الربانية، وبيقول إذا قالوا لكم أي كلام ردوا عليهم بالتالي. من الردود إيه؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا كان الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فالذي يملك السماوات والأرض بأمره وبقدرته يحولنا تجاه بيت المقدس سمعا وطاعة، يحولنا إلى البيت الحرام سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. طيب بعد كده شوف الآية اللي بعديه، يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يا سلام، بينبه المسلمين إن لما أنا رب العالمين سبحانه وتعالى لما أفرض عليكم تحويل القبل وأصرفكم عن بيت المقدس وأوجهكم إلى البيت الحرام، اوعاكم إنكم تكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه خصلة ذميمة كانت موجودة في من كان قبلكم وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها أصحابه، فقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ واختلافهم على إيه؟ على أنبيائه. فهنا بيقول لنا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لما القبلة تتحول هتعود قلوا ليه ومش عارف إيه وعشان إيه وما كنا هناك أحد؟ لا، على طول شأن المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب قال أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طيب بعض المسلمين هيقول يا رب بس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب عموما والمشركين عمالين يسوقوا علينا شبهات وبيتهكموا بشرعنا وبيتهكموا بالحدود الربانية وبيتهكموا بالفروض بالفرائض الإلهية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية اللي بعدها لا يشغلنكم كلام هؤلاء الجاحدين الحاقدين الحاسدين. فعشان كده قال لك بعدها ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير إن الله بما تعملون بصير. فإذا كان هؤلاء قوم جاحدون وحاسدون وحقدون يبقى احنا لا نلتفت لأي شبهة يسوقونها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى شريعة الإسلام، لأنها خرجت من قلب جاحد ومن عقل حاسد حاقد. طيب تحويل القبلة جاء ليؤصل ذاتية الأمة وشخصية الأمة وهوية الأمة، هذه الأمة التي اصطفاها الله واختارها الله بمقتضى إيمانها بالله وإذعانها لنبيها سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى من التدرج برضو من استخدام قانون التدرج يقول لنا الادعاءات الكاذبة بتاعت أهل الكتاب. يا ريت تكون فاتح المصحف معايا عشان تقدر تتابع الحوار وعشان حضرتك ما تتوهش مني. فيقول ايه؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. مش هيدخل الجنة إلا اليهود أو النصارى. اليهود قالوا مش هيدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا مش هيدخل الجنة إلا النصارى. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم، ومش ربنا، ربنا بيرد لكنه يعلمنا كيف نرد على خصومنا، كيف نلقم خصومنا غصة في حلوقهم، كيف نرد عليهم بلسان الحال والمقال قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هتوحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لسه شغالين في الآية رقم كم هنا؟ في الآية رقم 111 من سورة البقرة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. الأماني عادة ما تستخدم في الأماني الكاذبة الخداعة الخادعة التي لم تقم على أساس عقدي أو وازع إيماني. ولذلك مثلا في آية تانية يقول لك إيه؟ وغرتهم الإيه؟ الأماني، وغرهم بالله الغرور. أو زي ما يقول أحد السلف، وإن أقواما غرتهم الأماني وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يا سلام. فقلت تلك أمانيهم. طب نقول لهم إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قانون التثبت، قانون التثبت من الأخبار. ما تدعيش كده اي ادعاء وخلاص، لا، انت بتدعي انك انت حبيب لله وانك انت هتدخل الجنة، ايه برهانك على كده؟ وربنا رد عليهم كمان في سورة المائدة لما قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. شوف الرد المفحم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما انتم اولاده وحبايبه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. تمام. فأنا قلت تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب يرد عليهم وبيعلمنا إحنا إزاي نرد عليهم، وبيعلمنا إحنا إزاي نكون من أصحاب الجنة بإذن الله عز وجل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينتقل القرآن لادعاء آخر من ادعاءات اليهود والنصارى عشان نصحصح وعشان نفوق لنفسنا وعشان نعرف لغة أعدائنا وكيف نخاطبهم وكيف نرد الحجة بالحجة وكيف نسوق البرهان والدليل على أن الحق معنا وأن الباطل مع غيرنا، حتى لا تكون قضية الإسلام كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله قضية رابحة لكنها في يدي او في يد نعم لكنها في يدي محام فاشل. معاك القرآن ومعاك السنة ومعاك العلم ومعاك النور ومعاك البرهان الساطع ومعاك الدليل القاطع، لكنك انت لم تحسن توظيف القوانين الربانية ولم تحسن تسويق هذه البضاعة الرائجة الرائقة الفاضلة التي نزلت عليك من عند الله عز وجل. فربنا بيسوق إلينا ادعاء آخر من ادعاءات اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. شوف العك والتخبيط بتاعهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدي ادعاء آخر من ادعاءات اليهود والنصارى، كل فريق يدعي أن الحق معه وأن الباطل مع غيره، ولكن الفيصل في النهاية ما قاله الله عز وجل، بلى من أسلم وجهه لله وهو إيه؟ وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. تمام. طيب لسه ربنا سبحانه وتعالى بيتدرج معنا وبيستخدم قانون التدرج وقانون التمهيد. وعلى فكرة يا أحباب، قانون التمهيد والتدرج ده قانون شائع في كتاب الله عز وجل، شائع الاستخدام، وهنتكلم إن شاء الله هتعرف في كذا مثال كيف رب العالمين سبحانه وتعالى يستخدم هذا القانون، عشان إحنا كمسلمين لما نفهم إن في قانون اسمه قانون التدرج أعرف إزاي أأمر بالمعروف وإزاي أنهى عن المنكر، إزاي أأدب عيالي، إزاي أرتقي بهم في مراقي الأخلاق الفاضلة والخصال الكريمة، إزاي ما أصطدمش بالواقع، وإزاي ما بقاش إنسان كده لسه مثلا دخل في الإسلام وأصدمه زي صاحبنا اللي لسه واحد دخل في الإسلام. طب علمها مثلا الطهارة، علمها الوضوء يا مولانا، علمها الصلاة يا مولانا. لا، أول حاجة قالها له إن الإسلام بيبيح التعدد. إيه؟ أو واحد تاني داخل في الإسلام يقوم يقول له إن الإسلام بيقطع عنق من يرتد عنه. سبحانك يا رب، أين هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد ثقيف ورفض إن هم ما يجهدوش في سبيل الله ورفض إن هم يؤتوا الزكاة؟ وهتيجي الرواية معنا بالتفصيل إن شاء الله. النبي قبل منهم الإيمان والشهادتين وقال هيصلوا وهيزكوا وهيجاهدوا. بالراحة يا حبيبي، بشويش. واحد لسه داخل في الدين تقول له لازم تقوم الليل ولازم تصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر وأذكار الصباح. يا عم بس خليه يتوضى، بس خليه يتطهر، خليه يصلي الفرائض. زي ما الراجل اللي جه لسيدنا النبي وسأله عن خصال الإسلام، ولما الراجل مشي النبي قال أفلح وأبيه إن صادق. أهل العلم لما علقهم قالوا النبي مش بيرخص له إن هو يكون راجل كسلان ومهمل للسنن الرواتب والنوافل، إنما قالوا إذا الراجل ده صلى وتوضى وعرف يعني إيه وضوء واتطهر وعرف يعني إيه طهارة وقف بين إيدين ربه، الإيمان اللي هيتجدد في قلبه هيخليه يحب يقف بين إيدين ربنا كتير، فهيصلي نوافل وهيصوم وهيتصدق وهيعمل كل حاجة. فخد بالك معايا عشان تفهم يعني إيه قانون التدرج. طيب ربنا في الآيات اللي معانا هنا يستخدم نفس القانون، قانون التدرج، بيعلمنا ازاي نستخدمه. ربنا بيتكلم عن البيت الحرام وبيتكلم عن تحويل القبلة الى البيت الحرام، فناسب ان يتدرج الله في الحوار بالحديث والتمهيد بالايه، بالحديث عن بيوت الله عز وجل. فقال ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوف الرد الثاني هو ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول لكم ناحية البيت المقدس تمام، ناحية البيت الحرام تمام. ولذلك الصحابة الأطهار الأصفياء الأنقياء عملوا كده، لما واحد منهم صلى مع سيدنا النبي صلاة العصر وراح لقبيلته لقاهم بيصلوا ووجدهم هم ركعين في الصلاة قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر تجاه البيت الحرام. الرواية بتقول إيه؟ فاستداروا كما هم، انتقلوا من بيت المقدس ناحية البيت الحرام وهم ركوع، ما استنوش حتى لما يستفسروا ويسألوا، لا لا، ثقة في أمر الله وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تمشي الآيات معانا وانت بص في المصحف معايا دلوقتي، اقرأ معايا الآية رقم 116 و117 وهي تتحدث عن بديع صنع الله في السماوات والأرض، وبعدين ينقلك لشبهات أخرى من شبهات أهل الكتاب، وبعدين يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيلك فرض ربك ويجيلك الشرائع والأحكام ما تحمل هم أبدا إن المشركين يقولوا كذا ولا اليهود يقولوا كذا ولا النصارى يقولوا كذا ولا الملحدين والمجرمين يقولوا الإسلام دين عنف والإسلام دين تقطيع الرقاب وتقطيع الأذن ودين مش عارف الحدود ومش عارف إيه وكان يوماني. الكلام ده إن شاء الله نتكلم عنه برضه في مواضيع أخرى بالتفصيل بإذن الله عز وجل. ما يهمك الكلام ده ليه؟ لانك انت مهما تنازلت لن يرضوا عنك. الكلام ده موجود فين؟ اهو شوف الايه رقم 120 بتقول لك ايه. بيقول لي سيدنا النبي، ولما ربنا خاطب سيدنا النبي يبقى بيخاطبنا، فبيقول له ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش بس انك انت ما تطبقش شرع ربنا وما تقومش حدود الله في ارض الله وعلى خلق الله، ده انت لو سبت دينك كله مش هيرضم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم. الكلام ده يا اخواننا لسيدنا النبي، ومراد به عموم الامه. يعني لما يقول له يا ايها النبي اتق الله، والنبي ما كانش عنده تقوى لله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، انما لما بيقول له اتق الله يعني اثبت على تقواك، ويا ايها الاتباع حصلوا اسباب التقوى لله لتكونوا من المتقين. فلما يقول له ولئن اتبعت اهواءهم بيقول لي وبيقول لحضرتك وبيقول لكل الناس سمعني وبيقول لكل الناس تقرا القران، لا تسارعوا في ارضاء المخالفين على حساب عقيدتكم، على حساب شريعتكم، على حساب دينكم، فشركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. فبلاش نتبع اهواء اهل الكتاب. ليه؟ قال وان اتبعت اهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والتلاوه هنا مش مقصود بها بس التلاوه التجويد او القراءه، انما المقصود بها في المقام الاول يتلونه حق تلاوته، يعني يقيمون حدوده وحروفه. اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. وبعدين تيجي بعد كده بقى الايات بتاعه في اول ربع اللي بعد كده، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. هو ربنا سبحانه وتعالى هيحولنا منين لفين؟ من البيت، من المسجد الاقصى لفين؟ للبيت الحرام. طب ما احنا عاوزين نعرف ايه هو البيت الحرام. هو ربنا هيحولنا الى مجهول ولا الى معلوم؟ يقوم رب العالمين سبحانه وتعالى على سبيل التدرج وعلى سبيل التمهيد يسوق لك نبذة مختصرة عن تاريخ البيت الحرام. يا سلام، على سبيل التدرج في الخطاب وعلى سبيل التدرج في فرض الأحكام، عشان ربنا يعلمنا كيف ان احنا ناخد امورنا بالراحة وبشويش، ونتعامل مع المشاكل بكل اسلوب سهل وبكل اسلوب لين. النهاردة حققت في المشكلة بتاعتي 10%، بكرة ان شاء الله حقق 20%، بعد بكرة بإذن الله هوصل ل50%، بعد بكرة ان شاء الله هوصل ل70، الى ان اصل الى الهدف المنشود. ياريت الكلام ده، قانون التدرج ده، نستخدمه في كل مؤسساتنا بكل امكانياتنا في الحكومات بتاعتنا. استخدم قانون التدرج، ياخد التدرج ده يوم 2-3-4، لكن انا هرتقي بالناس وهرتقي بالمجتمع وهوصل لنتيجة حتمية هي النهوض الحضاري والرقي والتقدم. فلما رب العالمين سبحانه وتعالى هيحولنا كمان شوية إلى قبلة البيت الحرام، يبقى لازم رب العالمين على سبيل التدرج والتمهيد يقول لنا إيه هو البيت الحرام، فيكلمنا عن سيدنا إبراهيم الذي رفع القواعد من البيت، هو وابنه إسماعيل، فيقول لك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الآيات، لحد ما يقول لك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات. وهو بيتحدث عن البيت الحرام يفكرك بنفسك ويفكرك بهويتك، عشان تتخلص من هزيمتك النفسية، وعلشان ما تخزاش لما يقول عليك بتصلي. الله الله الله، انت هتخرف يا عم الشيخ، هو في حد بينكسف ان الناس تعرف انه بيصلي؟ في، هو في ناس بتنكسف الناس يعرفوا ان هو ملتزم؟ موجود. من ايه؟ من الهزيمة النفسية اللي جواه. يبقى قاعد مع ناس ملتزمين، بسم الله ما شاء الله راجل كويس ومحترم وزي الفل، يقعد مع ناس غير ملتزمين او ناس ما عندهمش تقوى لله سبحانه وتعالى، لا خلاص يخوض مع الخائضين. وكما قال احدهم، يعني قال لك لا يستحي يستحي أحدهم من أن يقال عنه أنه معدد للزوجات، ولا يستحي أن يقولون أنه يخادن فلانة وفلانة وفلانة. لا يستحي أن يراه الناس وقد خرج من باب خمارة، ويستحي من أن يراه الناس وقد خرج من باب بيت من بيوت الله. والله النماذج دي موجودة موجودة، وده من إيه؟ من الهزيمة النفسية، إنك أنت مكسوف تقول عن نفسك إنك أنت مسلم. لا، اعتز بدينك، واعتز بلبسك، واعتز بزيك الإسلامي، واعتز بكرامتك كمسلم. ربنا اصطفاك، ربنا اختارك لتحمل مشاعر الهداية والنور، لتحمل هذا القرآن، هذا الكتاب، النبراس المضيء، البرهان الساطع. ارفع الكتاب كده. والله يعني مثلا احنا في الجامعة كان معانا طلبة، ها ربنا يهدي الجميع، يقوم ينكسف ان يشيل المصحف جنب الاجندة بتاعت المحاضرات. يا فلان بتعمل كده؟ يقولك يعني افرض قابلتني بنت كده ولا كده، تعرف ان انا شيخ؟ ها تعرف ان الشيخ معايا مصحف ومعايا سواك ومعايا مش عارف ايه؟ لا، يبقى انا لما اتقابلني من غير مصحف اعرف ان انا اتعامل معاها كده وابقى وادروش. تمام الكلام؟ لكن لو شيل المصحف هتقول لك بس يا عم ده شيخ وقفل وترباس وبتاع، انطر يا عم الحاج مالناش دعوه بيه، ده هيخش معايا قال الله وقال الرسول وبتاع، انا عايز اهو كده يلعبني ولعبه. تمام الكلام؟ لا يا عم الحاج، ده عزتك، ده كرامتك، ده النبراس تشيله فوق راسك من فوق، تقول للعالم كله ربنا ادانا ده، ربنا اختارنا كأمة الإسلام عشان ينزل عنا الكتاب ده ويبعث إلينا الرسول ده بأعظم رسالة وبأطهر كتاب. واخد بالك معايا؟ فربنا يتدرج معنا في الحوار ويقول لنا انتم مين؟ ولاد مين؟ احنا ولاد مين؟ ولاد مين؟ ولاد سيدنا إبراهيم. الله، وانت يا عم الشيخ معاك شجرة العيلة؟ معايا ده هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلا قال ملة ايه؟ نسيت ولا ايه؟ في اخر سورة الحج يا مولان. ايوه، ملة ابيكم ابراهيم. ملة ايه تاني؟ ابيكم. يبقى مين ابونا؟ سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسلسلة الانبياء الطهرة الشريفة دي. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فلما تعرف ان انت من السلالة الطيبة دي تمشي كده بتواضع لله، اي نعم، لكن عندك عزة وعندك كرامة، وترفع راية الاسلام في كل مكان، في مطار تصلي، في طيارة تصلي، على باخرة تصلي، وتطلع المصحف وتقرأ. ايوه، وعايز احكي لكم حكاية ثلاثة اصحاب. ايوه والله، يعني حاجة كده على الماشي. قال لك يا عم احنا بقالنا في المشيخة دي سنين، نفسنا كده نروح نفرفش كده وننزه نفسينا ونخرج من الجو بتاع المشيخ كده واحنا فقام ايه؟ طبعا الناس ملتحيين والحمد لله السمت بتاع القران باين عليهم. اول ما نزلوا يا مولانا من الاتوبيس، انتقلوا من محافظه لمحافظه عشان يعيشوا حياتهم، اول ما نزلوا من الاتوبيس جالهم بتاع التاكسي، تاكسي يا شيخنا، شيخ ورانا ورانا، خلاص مفيش مفر. ولا الثاني اللي ايه؟ اللي راحوا شاطئ من الشواطئ، وبعدين ايه المشايخ شايفين الشيخ بتاعهم الكبير اللي راكب اللانش وعمال ايه وعمال يلف وبتاعه مش عارف ايه، ويعدوا عليه الشيخ عبد الله. قال لهم يخرب بيتك ده في داهيه، الشيخ عبد الله ايه؟ لما تعدهم قولوا هاي كابتن عبد الله عشان ما حدش يعرف ان احنا ايه، ان احنا مشايخ. فيعدوا يقولوا هاي كابتن عبد الله. لا يا عم الحاج، ايوه شيخ وداعيه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ده اعظم رساله واعظم شغلانه واعظم وظيفه واعظم رساله، انك انت بتاخد بايد الخلق الى طريق الحق سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لنا كده على سبيل التدرج برضو لسه والتمهيد، يقول لنا عن دعوه سيدنا ابراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كلمك عن سيدنا إبراهيم، كلمك عن هويتك، عن ذاتيتك، كلمك عن العهد الذي أخذه عليك وعلى آبائك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وقالوا نعبد إلهك وقالوا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد الحديث الطويل ده بعد التمهيد والتدرج انتقلت الآيات بعد ما هنفوت كده وإحنا ماشيين على الآية رقم 125 والآية رقم 135 و136 إلى الآية رقم 142 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شفت كل الحوار ده عشان يوصل للمقام ده على سبيل التمهيد وعلى سبيل التدرج إن شاء الله بإذن الله لنا لقاء آخر مع قانون التدرج وسنة التدرج كسنة ربانية مهمة لنا في كل أعمالنا وفي كل أحوالنا. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.